أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ثم إنه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا أو شرعا، حيث إنه ليس بمعرفة قطعا إلى آخره. قلنا سابقا، قلنا الأمور الاعتقادية على قسمين، قسم منها قلنا لا يجب تحصيل العلم، لا يجب أن يبحث عنه، وهو تفاصيل الحشر والنشر يوم القيامة والجنة والنار وما أشبه ذلك. قلنا لا يجب عليه أن يحصله لا عقلا ولا شرعا، ولكن لو علم به فيجب الاعتقاد، ومن هنا فيما يعلم ولو إجمالا يجب الاعتقاد به. ما يعلم ولو إجمالا يجب الاعتقاد به، نعلم إجمالا ما يوجد في القبر وإلى آخره وكذا، فهذا يجب الاعتقاد به. أما ما لا نعلمه لا يجب تحصيله، ولكن قلنا الظن الخاص حجة فيه. يعني هذه الأمور الاعتقادية التفاصيل، هذه التفاصيل قلنا هو لا يجب تحصيل عليها، ولكن لو قام خبر واحد عليها مثلا حج. إذا كان الخبر واحد حج، مثلا هناك رواية يحضرني الآن، طبعا لعلها ليست معتبرة، في عند قوله تعالى: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، في الكهف، روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فيحشر الناس من قبورهم، فيحشر الناس من قبورهم يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، أما يستحي بعضهم من بعض؟ أما يستحي بعضهم من بعض؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يومئذ. التفصيل أنه كيف يحشر، يحشر من كل عراة. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، فيحفر حفاة عراة غرلا، يعني غير مختون، هكذا يعبر عنه. على كل حال رواية ليست معتبرة على الله، لكن شاهد الحال فيما لو جاء في خصوصيات هذه الأمور وكانت الرواية معتبرة يكون الظن حجة، ونعتقد بها نحو الظن. هذا بالنسبة لما قلنا سابقا. أما القسم الأول من الاعتقاديات، وهو أصل معرفة بالله سبحانه، يعني أصول الدين، أصول الدين بدون التفاصيل. معرفة الله سبحانه وتعالى يعني وجود الله والمعاد والنبوة والإمام، بناء على أن من أصول الدين وكذا. هذه القسم من الاعتقاديات، هذا القسم الذي به يكون الإسلام مسلم وغير مسلم، إذا اعتقدها يكون مسلم وإلا يكون كافر. هذا القسم من الاعتقاديات لا يصح الظن فيه، لا الظن الخاص ولا الظن المطلق. إن هذا القسم من الاعتقاديات يجب المعرفة، لابد أن يعرف الله سبحانه وتعالى، النبوة، النبوة الخاصة طبعا، المعاد لا يكتفى فيها بالظن هذه أصلا. المطلوب المعرفة، أن تعرف الله، أن تعرف المعاد، أن تعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والظن ليس معرفة، نظام ليس معرفة، ليس علم، ليس من مصادق العلم والمعرفة بالضبط. فلذا لا يكتفى بالضم في هذه الأمور الاعتقادية. هذه لا إشكال في ذلك. إنما الكلام في أن الإنسان هل هناك عندنا في الخارج شخص عاجز وجاهل بأصول الدين كلية أو بعضا أم لا؟ هذا ما نتعرض له الآن إن شاء الله. نتعرض له لما يتعرض له صاحب الكفاية رحمه الله. أنه في الخارج هل يوجد شخص قاصر، يعني مثلا غير المسلم الذي لا يعتقد في عقائد المسلمين، هل هو قاصر أو مقصر؟ هل هم كلهم مقصرين أم لا يوجد فيهم قصر؟ هذا الآن اليوم إن شاء الله نتعرضه. فإذا هذا القسم الأول من الاعتقاديات لا يكتفى فيه بالضبط، يجب معرفته. وبناء عليه، بناء على وجوب المعرفة، إن عرف الإنسان ذلك ولو بأي دليل كان، شوف نتعرض للدليل أن المعرفة كيف تكون؟ هل يشترط فيها أن تكون عن نظر واجتهاد؟ أو يكفي يعني من تلقي الأبوين، من الأبوين أو الأصدقاء وهو اعتقد بذلك؟ نعم، هذا شوف يأتي نشرحه. المهم لابد أن يعرف الأول، يعني تجب المعرفة. أسباب المعرفة نتعرض لها إن شاء الله. المهم لابد من المعرفة. هذه الأمور لا يكتفى فيها بالضبط. فإن لم يكن يعرف يجب عليه تحصيل المعرفة. وهنا نبدأ. يجب عليه تحصيل المعرفة. كيف يجب عليه تحصيل المعرفة؟ يجب تحصيل، يعني يجب أن يعرف الله سبحانه وتعالى، وجود الله. أظن معرفة الله سبحانه وتعالى ما فيها خلاف كثير. ما أدري هل يعني الموجود في الخارج هو المجتمع النصارى لما تحاسبهم يقول لا الله واحد، منا يقولون الله ثلاثة. إيه لما تحاسبهم كذا تناقشهم يقول لا نحن نقول الله واحد. ما أدري هم في الواقع ماذا يقولون، لكن ظاهر القرآن ثلاثة يقول الله مركب. ناقشهم يقولون لا انه نحن ما نقول هكذا.
يا استاذ هذا ولدي هكذا الى واحد هكذا.
بالنتيجه
بالله الفرد الصمد. لا يقصدون بالله الفرد الصمد، ولو قالوا ان الله هو.
على كل حال نحن الان يعني بالاشاره انا اشير. على كل حال فيجب على الانسان اول العقائد اصول الدين، معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله. ويبدو ما عندنا شخص هنا عاجز عن معرفة الله، يعني قاصر، يعني ما يدرك الله سبحانه وتعالى. في الخارج غير الصبيان والمجانين في غاية النطق، كل إنسان ولو عنده أدنى مرتبة من العقل، العقل له مراتب العقل، بعض الناس عقله ما شاء الله، وبعضهم عقله خفيف، ولو أدنى مرتبة من مراتب العقل يدرك أن للكون صانعا، لم يكن عبثا هذا. بمجرد ما ينظر في الكون، في الناس، في الحيوانات، في هذه الشيء الخاص، تركيبة خاصة، يدرك أن هناك صانع. فممكن أنه لا يوجد في الخارج قاصر بالنسبة لوجود الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله. أنا ما أقول قطعاً لا يوجد أصلاً، لكن إن وجد شخص ما يقدر أن يدرك في غاية المطال، في غاية المطال، هذا بالنسبة لوجود الله سبحانه وتعالى. طبعاً الإدراك لا يجب أن يكون بأي شيء، المهم يعرف أن هناك صانع للكون، أن هناك خالق، هناك رازق، هناك محيي مميت، بهذا المقدار كافي. طبعاً يتوسع لا بأس، لكن إذا عرف هذا المقدار كافي أن هناك صانع، هناك قادر، هناك كذا إلى آخره.
يعني حتى مثلا السفينة مولانا أو الغلب يعتبرون ممن يمكن أن يدركوا حقيقة وجود الصانع ولو بهذا الشكل؟
ما أدري، ممكن أن إصلاح الشخص أبله بأي معنى أبله، أيضا البله له مراتب. على العموم بهذا المقدار يعني موجود ناس يدركون وجود الصانع، إلا الصبيان والمجانين، أو قد تجد بعض ما ممكن قد تجد نوع من عنده بساطة متناهي لا يدرك وجود الله سبحانه وتعالى، لكن بشكل عام المفروض أنه ما عندنا شخص قاصر إذا كان يكون مقصر على. أما بالنسبة لباقي العقائد، باقي العقائد يختلف الحال. باقي العقائد يعني مثلا النبوة الخاصة، النبوة الخاصة يعني نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أولا وجود جهل في الخارج، جهل موجود يجهل بها، يعني لا يعرف بها، ما يعرفها موجود، ما أقول غير موجود، إنما هل هو قاصر أو مقصر؟ هذا البحث أريد أن أتوسع فيه شيئا ما، وبحث نافع بالنتيجة، بحث نافع، لا نريد أن نطيل كثيرا عليه. الموجود في الخارج يعني غير المسلمين مثلا، المسلمين يعتقدون المسلمون انتهى الله عليكم، غير المسلمين مثلا أو غير الإمامية بناء على ان الامامه من اصول الدين، لان نتكلم على انها من اصول المذهب، من اصول المذهب، اصول الدين ثلاثه معروفه، اما الامام والعدل من اصول المذهب، خلينا نتكلم على هذا المذهب، والذي هو مثلا اكثر واحده من الانصار، بدنا نشوف الشيعه، من لا يعتقد بالنبوه الخاصه او بالمعاد يوم القيامة لا يخلو، إما أن يكون قاصر أو مقصر. بعض العلماء يذهب أنه ما عندنا في الخارج قاصر، كله مقصر. الموجود في الخارج كله ماذا؟ كله مقصر. بعضهم استدل على عدم وجود القاصر بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني جاهدوا في تحصيل المعرفة، مطلق المعرفة من المعرفة الإلهية، لنهدينهم سبلنا. فمعناه أنه كل إنسان يطلب المعرفة يحصل المعرفة، الله يهديه للمعرفة. إذا ما عندنا قاصر، ما عندنا ماذا؟ قاصر، كله ماذا؟ مقصر. والجواب، والجواب أولا قبل أن نتطرق للآية الشريفة ومعنى الآية الشريفة، وماذا أجاب صاحب الكفاية عن الآية الشريفة؟ نحن نتكلم الآن بشكل عام في الخارج، هل عندنا قاصر أو لا؟ قالوا: ومما يدل، غير الآية الشريفة، مما يدل على عدم وجود القاصر في الخارج، الروايات الدالة والآيات على أنه الإنسان إما مؤمن إما كافر، والكافر مخلد في النار. فإذا ضمننا يقبح عند العقل تعظيم القاصر. إذا ضمننا إلى ذلك وعندنا مو من كافر فقط معنا واسطة، والكافر مخلد في النار معناه هو مقصر. لو كان قاصر لكان يقبح عند العقل أن يعذب. فقالوا هكذا، واضح ولا لا؟ نشوف كيف استدلوا على عدم وجود القاصر في الخارج. والجواب، أولا ما ظاهره من الروايات أنه لا يخلو، ليش عندنا واسطة؟ ممكن نحن عندنا دليل قطعي، حاصل هذا الدليل القطعي. أولا العقل يدرك قبح تعذيب القاصر، هذه قبح، هذه كبروية شيخنا، خلينا نأتي للكبرى الآن. إذا إنسان قاصر عن إدراك النبوة الخاصة أو المعارف أو المعارف الجسمانية، اعتبار المعارف الجسمانية منظرات الدين عندنا، ومن أنكره كافر. القاصر ليش يعذب ويخلد بالنار؟ قاصر عن المعرفة، أليس ظلم؟ يقول أنا غير قادر، تعذبني ليش؟ فإذا الآن كبرويا القاصر المفروض لا يعذب، لا يخلد في النار، لا يعذب. تعذبه وهو قاصر عن إدراك مثلا، هذا كبر. تعال الصورة في الخارج، هل عندنا قاصر أو لا؟ أنا ما أريد أن آتي بالبراهين، لكن بالوجدان. كثير من الناس قد تقول لا سيما النساء قاصرون عن إدراك النبوة الخاصة. قاصر؟ طبعا المعاد أو المعاد الجسماني. صح، كثير من الناس اليوم قاصر عن إدراك المعاد الجسماني. موجود. إنكار عدم وجود القاصر في الخارج ولو في بعض أصول الدين، هذا ممكن في معرفة الله قد يجب القاصر، ممكن، لكن في النبوة الخاصة تعالى نساء الكفار بل نساء عن المسلمات ما يعرفون كثيرا. بعضهم يعيش أوضاع خاصة ما يعرف، لو علمت ما يتعلم، وبعضهم اليوم تعلم شغل الفاتحة ما يتعلم شيء، كيف فاتحة؟ ما يتعلم كلمة من شغل الفاتحة، إذا تعلم غلط خلص غلط خلص، هي كلمة. القول بأنه لا يوجد قاصر في الخارج أبدا في كل أصول الدين مكابرة. موجود المعاد الجسمانية بعض قاصر عن أن يدركه، حتى لو قلنا عنده استعداد لكن غافل، أصلا غافل عنه. وأنا أؤكد لك جبني من الناس عندنا غافل عن المعاد الجسمانية، أصلا ما يعرف أنه لم يوم القيامة يعود جسمه، لا أصلا غافل. هذا الغافل عنه كيف يعرفه؟ ما يعرفون شيء اسمه معاد جسماني، أصلا ما يعرفون، غافلون عنه. هذا الغافل قاصر، يعني الغافل قاصر شيخنا. وبعضهم عنده كل استعداد لفهم المعاد جسماني، ما يعتقد به. يقول لا، مو معقول شيخنا. طالب يرجع إنسان ماشي ما رأينا، يقول ما بعرف ما رأينا. ينكر، ما يعني استدل ما عندهم. ف موجود في الخارج. لا نستطيع أن نقول أبدا ما عندنا. ليش أبدا ما عندنا؟ كله مقصر. ممكن يكون نعم، أنا ما أقول أغلبهم مقصر، أغلبهم مقصر، لكن قليل القاصر، قليل القاصر. قد يكون عاند من باب لم يفهم من هذا الباب، ما أدرك، ما عنده يعني قوة إدراك للمعارف مالك، فيضطر للإنكار.
أنا
نعم
قسم علماء العقائد مولانا الفصول على قسمين، إما يكون باحثا عن حقيقة لم يجد
هذا الشيخ، أنا
أو يكون باحث عن حقيقة، هذا حقيقتين
هذا الشيخ. نحن هذا قلنا، تعرضنا له، قلنا الإنسان يجب عليه أن يفحص هذا واضح. أنا ما قلت لا يجب، لكن مرة يكون هو قاصر مرة مقصر، يجب عليه. مرة قصر وما فحص، قصر واجب عليك يكسر، ومرة قاصر على قسمين، قاصر مرة قاصر ما عنده استعداد، يعني كل استعداد. وبعض الناس بس النساء مسألة حسابية صغيرة ما تعرفها مثلا، كيف تعرف أمور خاصة؟ ما تعرف، موجود. ومرة لا غافل، الغافل أيضا قاصر، قاصر أيضا غافل، يعني ما اعتقد اصلا لم ينتفع مع جسمانك. كيف يعتقد به؟ هذا قاصر يسمى. اما قصه الروايات الموجوده شيخ، انا قلت موجود عندنا بكثره، موجوده لكن نؤولها لشيء، والا يتصادم مع البرهان العقلي، او نؤولها بشيء. وبناء عليه فحتما على نحو الوجود الجزئي هناك قاصر خارج. هذا القاصر من حيث حكم التكليف والوضع، أما من حيث الكفر نحكم عليه بالكفر ونرتب عليه آثار الكفر وإن كان قاصرا، لأن الإسلام متوقف على الشهادتين، لم يتشهد ولو كان عن قصور أخرى، لم يتشهد مهما كان، ومن غافل بالنفس ليس مسلوبا، ليس مسلوبا كحكم بالكفر. وما يترتب على الكفر من النجاسه، بناء على القول انه نجس كافر، كافر كتابي مثلا، غير كتابي عندنا وضع نجس، مثلا لا يرد، مثلا عدم النكاح معروف، يعني هذه الامور معروفه، لا تترتب عليه احكام الاسلام من حيث الطهارة والنجاسة والإرث والنكاح وكذا إلى آخره. ولو كان قاصرا لا ترتب عليه، نعم ترتب على ذلك. إنما الكلام عندهم في العذاب فقط، في العذاب. أما المقصر يستحق العذاب صحيح، ما عندنا شيء يمنع من العذاب، ما معنا شيء يمنعه. مقصر ايش؟ ليش انت ما تعلمت؟ مقادر ايش؟ انت مقصر، يعذب ويخلد في النار. الروايات الكافر يخلد في النار، يخلد. اما القاصر صحيح حكمنا عليه بالكفر لله، وكتبنا عليه احكام الكفر، ولكن لا يعذب، لأن العقل يقبح أن يعذب الله شخصا هو قاصر عن إدراك هذا الأمر، العقل يقبح ذلك. فمن هنا نجيب البعض، قد يسأل يقول شيخنا كل الناس يخلدون في النار، نقول نحن من كان مقصرا يخلد، من كان مقصرا، عقيدتنا هكذا، من كان مقصرا يخلد، إذا لم يؤمن بأصول الدين عندنا عن تقصير، محكوم بالكفر ويخلد في النار، هذه القاعدة. أما القاصر قاصر محكوم بالكفر وترتب عليه أحكام الكفر، ولكن تعذيبه في النار لا يصطدم مع حكم العقل يقبح الظلم. أليس الظلم هذا؟ يقول أنا يا جماعة أنا قاصر، أنا عاجز، أنا غافل، تعذبني ليش؟ ولذا يقول أن القاصر طبعا هم قلة الخاسرين، يعني ليس كثر في الخارج قلة، لكن على ما هم عليه على كل حال لا يعذب، لا يعذب. هذا المفروض القاعدة هكذا. أما استدلالهم لا، من في الإسلام وغير مسلم، هو الإسلام لا لازم يؤمن بأصول الدين الثلاثة، لا يكفي أن يعرف الله ولا يؤمن بالنبوة الخاصة أو المعارف ينكر. لا أقول فصلت من باب المعرفة، أما من باب الكفر لا، الكفر ولو أنكر واحد لم يؤمن بها كافر بالنتيجة. يبقى الآية الشريفة التي ذكرها جماعة استدلوا بها على ماذا؟ على أنه لا يوجد قاصر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صاحب الكفاية رحمه الله يرد عليه يقول ليس مراد، ليس معنى الآية الشريفة، ليس معنى الآية الشريفة أنه من طلب العلم المعرفة بالعقائد بالنبوة بالكذا بالكذا لنهدينهم سبلنا حتى يعني نهديهم، فمعناه لا يوجد قاصر. قال لا، لو كان هكذا المراد لكان كل شخص يطلب المعرفة يكون هذا مصيب، يعني كل من جاهد يعني طلب العلم وحصله يكون معناه ماذا؟ مصيبة في المحطة. يعني بناء على كلامكم الذين جاهدوا فينا يعني في طلب العلم، مطلق طلب العلم، قالوا من المعرفة؟ معرفة الله يوم القيامة. لو كان هكذا المراد لكان كل إنسان يطلب العلم ماذا كان؟ مصيبة. قالوا لا، نرى كثير من المجتهدين أخطأ مخطئ وقع في الضلال. فليس يقول معنى الآية الشريفة هكذا. إذا شيخنا ما معناها؟ صاحب يقول معناها هكذا، والذين جاهدوا فينا بمعنى خطير. فسرها جهاد النفس، أي تخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل، هذا معنى الذين جاهدوا فينا، يعني من حاول جهده أنه كل رذيلة يطردها من نفسه، يمنع النفس عنها، وإذا كانت موجودة يطردها ويتحلى بالفضائل بمكارم الأخلاق. طبعا الرذائل يعني الملكات الحميدة والمذمومة معروفة بالخارج، ما تحتاج إلى شرح. مثلا المذمومة كثر، منها الحسن، منها الفقد، منها النميمة، منها كذا، منها كذا، منها الجبن، منها البخل، منها حب قتل الناس، منها حب كل رذائل، هذه كل رذائل كثر. المحمودي بالمقابل ايضا معروف، حب الخير للناس، لا يحسن الناس، الكريم الشجاع.
ليس فيها نقطه خاصه.
كيف نقطه خاصه؟ لا نتكلم عليك نحن بعد ما خلصنا شيخنا، لكن هذه تأتي ديك البلاهية شيخنا، هذه ديك البلاهية، لكن نحن نتكلم عن أصل المطلب شيخنا الآن. أصل المطلب ما معنى الآية الشريفة؟ فصاحب الكفاية يفسرها بمجاهدة النفس الذي هو في الواقع يقول جهاد الأكبر، الجهاد الأكبر. ليش سمي الجهاد الأكبر؟ هناك رواية موجودة في بعض الكتب، أنا من زمان قرأت هذه الرواية، كانوا في الحرب ورجعوا قال انتهينا من الجهاد الأصغر وبقي علينا جهاد أكبر.
سرية
الحمد.
أول سرية
في الإسلام. ما سرية الحمد. فقيل لهم ما هو الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال جهاد النفس. وتدري ليش؟ نحن في يوم من الأيام قلنا ليش جهاد أكبر؟ عللنا. جهاد أكبر لأنه دائما أنت تجاهد تحارب الشيطان. جهاد النفس ما له. بعده أمام النفس جاهد. يعني الشهوات. يعني إغراءات الشيطان. تحاربها. الشيطان يغريك من عند الجهاد. نحن قلنا الشيطان لا تكل الإنسان. يحتال عليه من فوق من تحت من أمام من الخلف من الجنب. حتى النفس قلنا شهوات النفس غير الشيطان. النفس هذا أمر السوء. كثير أمر السوء النفس. تحاربها فقط في وجهها. مثلا أم الشخص مثلا فعل معك يوم من الأيام شيئا وما كنت قادر عليه. أنت الآن قادر، نفس تقول انتقد منه وفعل معك كذا وكذا. مثلا غريزة التسلط على الناس. مثلا المال والنساء. وما أدراك ما المال والنساء. على أصنافه وأقسامه وأنواعه. شيخ الجليل. الرئاسة. كل هذا يأتي من الشر. يأتيك. يراك مثلا ما ترغب الرئاسة يأتيك من باب آخر. ما ترغب مثلا المال يأتيك النساء. ما ترغب بالنتيجة فهذا الشيطان نحاول إلى أن يصل إلى شيء نقطة ضعف عندك يركز عليها. ركز على الشيطان. فالنفس محارب دائما. هذا معنى جهاد النفس يا إخوان. مرة تغلب الشيطان وأكثر من مرة يغلبك. مرة تغلبه 10 مرات تغلبك. وخلي يكون بالعكس. خلي يكون بالعكس. فيسمى جهاد. وهذا ترى يحتاج فعلا إلى جهد. لأن تحلية النفس بالفضائل وتخليتها عن الرذائل. أنت بناء الشيخ بليل وضحاها يحصل ذلك. بناءك يحصل بقراءة دعاء كوباية شيخنا. والله قراءة دعاء كوباية وخلص أنا غدا أستيقظ الصبح وما عندي شيء من الرذائل. أحتاج إلى جهاد شيخنا. جهاد النفس يعني أهله يعرفه. أهله يعرفه. مثلا الكبد. أغفر في اليوم تستطيع أن تتخلص من الكبد. غدا بعد غد يبقى الشيطان وراءك. الكلام على الناس، الحسد، النميمة، الفتن إلى آخره. التخلص منه ليس بالأمر السهل. أنا أعرف بعض الإخوة الأصدقاء. انصافا هو قدوه يعني في الإبادة كنا في قم المقدس فما رأيت مثله ولبنان طبعا ما رأيت مثله انصافا بالتحرز عن الكذب والملك فكنا إذا في مجلس مثلا يسأل يعني اليوم ما موجود قال يحتمل كذا يقال كذا ما يقول هكذا لأنه يقع بالكذب أبدا مثلا إذا تكلم على شخص فإن استطاع أن يغير الحديث ولا يخرج وهذه تحتاج إلى وقت تحتاج إلى التحمل من الناس وبعض الناس يتكلمون عليك وهذا كذا ويفعل كذا وإلى آخره لأن هذه الأمور تحتاج إلى جهد لذا سمي الجهاد الأكبر نحن نقول لصاحب الكفاية رحمه الله لا نريد أن نطيل عليكم تفسير الآية الشريفة بمجاهرة النفس وحدها نحتاج إلى دليل صحيح أن والذين جاهدوا فينا لا يظهر منا المراد منها أن طلب المعرفة لكن مطلق إصابة جاهدوا في كل شيء لذا صاحب مجمع البيان يذكر أربع معاني تقريبا لها لهذه الآية الشريفة، يو خمسة يذكر للآية الشريفة. مثلا صاحب مجمع البيان يقول: والذين جاهدوا فينا، أي جاهد الكفار على الواحد ابتغاء مرضاتنا وطاعة لنا، وجاهدوا أنفسهم أيضا يقول في هواها خوفا منه تعالى. وقيل يقول معناه اجتهدوا في عبادتنا رغبة في ثوابنا ورهبة من عقابنا، لنهدينهم سبلنا، أي لنهدينهم السبل الموصلة إلى ثوابنا، عن ابن عباس. وقيل لنوفقنهم، توفيق، نوفقنهم لازدياد الطاعات، هذا معنى جاهدوا فيزداد ثوابهم. وقيل معناه والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينهم سبل الجنة. وقيل معناه والذين يعملون بما يعلمون لنهدينهم إلى ما لا يعلمون. أنا يوم من الأيام قرأت في الجواهر بعض المطالب في كتاب الجواهر، لما كنا في السحر نتكلم في وقت السحر نافي، فيذكر هذا الوقت، يقول هذا الوقت جدا جيد للعلم للعباد لكذا، ثم قال والذين جاهدوا فينا لنجزهم. يقول أحيانا الإنسان لا يوفق في الفهم في أي وقت، إذا قرأ في هذا الوقت يوفق في الفهم وطبق الآية الشريفة على ذلك. فممكن تطبيق الآية الشريفة على كل شيء جاهد فيه، جاهد الكفار، إقامة السنة، العلم، جهاد النفس، طلب العلم كذا، ينطبق جاهد فينا بالنتيجة. جاهد فينا يعني بما يصل إلينا بكل شيء يتعلق بالله، كل شيء يتعلق بالله، لنهدينهم. ممكن والله العظيم. الخلاصة شيخنا الجليل إلى هنا، الخلاصة أنه الإنسان الظن الخاص ولا المطلق حج ليس حجة في هذه الأمور الاعتقادية. بقي عندنا بحث في الأمور الاعتقادية وبحث صغير لعله، أنه قلنا يجب المعرفة، وجوب المعرفة، هل يشترط أن تكون عن نظر واستدلال أو يكفي من الآباء والأصدقاء؟ هذا باقي في الاعتقاد، ولعل بقي مبحث خاص، ثم ننتقل إلى حجية أن الشهرة العملية هل جاب لضعف سنة أم لا؟ والحمد لله رب العالمين.